اللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الصحيحة الأولى لزرارة، وأن هذه الصحيحة تثبت عموم حجية الاستصحاب في جميع الأبواب والأحكام الشرعية، وعمم هذا الحكم عن الرواية واردة في الوضوء من خلال الاستدلال بالصورة والكبرى الذي ورد في الرواية، وإلا فإنه على يقين من رواية، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، بل انقضه بيقين آخر. فالرواية تكون واضحة في أن هناك كبرى، وهذه الكبرى يراد منها التعميم لجميع الأحكام. خب، وردت بعض الإشكالات التي ذكرت على هذه الرواية، والإشكالات وردت على التعميم، أن التعميم لجميع الأحكام، حجية الاستصحاب في باب الوضوء تثبته هذه الرواية، لكن الكلام في حجية الاستصحاب في بقية الأبواب الفقهية، هل يمكن الاستخدام والاستفادة من الاستصحاب في ذلك أم لا؟ الإشكال الأول اللي ذكره الشيخ أيضا، وينسب أيضا العلامة المجلسي وغيره، أنه هذه الرواية أو هذا الرواية الواردة في البين لا يفاد منها عموم السلب، يعني لا تنقض اليقين. المقصود الذي ينفعنا أنه كل يقين لا يمكنك نقضه ولا ينبغي لك أن تنقضه، فإحنا الذي نحتاجه أن يكون هناك سلب كلي للنقض، اللي يعبرون عنه عموم السلب، يعني عدم النقض يجب أن يكون عاما واستغراقيا لكل يقين. هذا الذي ينفع حتى نثبت حجية الاستصحاب. لابد أن نثبت عمومية هذا النفي وعمومية هذا السلب. لا تنقض فيه عمومية، أنه لا ينبغي لك أن تنقض اليقين في أي مورد كان. هذا حين يكون إصحاب حجة. لكن ما هو وارد في الرواية لا تنقض اليقين بالشك، وارد سلب العموم وليس عموم السلب. عموم السلب يعني أن النفي نفيا كليا استغراقيا. عموم السلب معناه أن السلب له عمومية، أما سلب العموم لا، السلب لن يكون له عمومية، السلب دخل على العموم. يقول إحنا إذا قلتم بأن الألف واللام في اليقين هي للجنس، يعني للطبيعي، يعني لكل الأفراد ولكل لطبيعي اليقين، فلا تنقض اليقين، معنى أن جميع أفراد اليقين لا يصح نقضها. يعني إذا عدنا 5000 يقين، فرضا عدنا 5000 يقين، هاي 5000 كلها لتنقضها، لكن إذا انقضت بعضها ماكو مشكلة. 5000 هذا المجموع بما هو مجموع، نقضه منفي ما يصير. هذا 5000 عموم اللي عندك، 5000 يقين اللي عندك، هذه نقضها كلها بالشك ما يصير. أما تنقض بعضها بالشك ما بيش، فراح ما راح نستفيد العموم. يعني بعضها يصح نقضه، بعضها لا يصح نقضها. هذا معنى هذا اللي تؤدي هذه الرواية الشريفة. الرواية الشريفة تقول لا تنقض اليقين بالشك، اليقين فيه الطبيعة، لام الجنس ولام العموم، دخل عليه السلب فأبادت ماذا؟ أفادت سلب العموم. ومعنى سلب العموم يعني عموم النقض، عموم اليقين لا تنقضه، بعض أفراد اليقين لا تنقضها وبعض أفرادها يمكن أن تنقضها، فيستفاد منها الموجب الجزئية، يعني بعض أفراد اليقين لا تنقضها وبعضها يمكن أن تنقضها. من الأفراد التي لا تنقضها؟ الوضوء، اليقين الوضوئي لا تنقضه. أما اليقين غير الوضوئي هل يجب أن يلحق باليقين الوضوئي؟ لا، لأن الرواية لا تدل على ذلك. الرواية قالت مجموع اليقين، كل هذا المجموع ما يصير لا تنقضه، أما تنقض البعض يصير، فقد يكون اليقين الذي في الغسل يجوز نقضه، اليقين الذي في التيمم يجوز نقضه، اليقين الذي في شيء آخر يجوز نقضه. نعم بعضه لا يجوز نقضه، وأما بعضه فيجوز نقضه. فتكون الرواية التي هي سلب العموم بمنز بقوة الجزئية، والذي ينفع في الاستدلال هي عمومية السلب، يعني السلب يكون عاما، يعني كل أفراد اليقين لا ينتهى نقضها ولا ينبغي نقضها، فحينئذ يتم الاستدلال لو كان المراد من الرواية هو عموم السلب. أما أن يكون المراد هو سلب العموم فالرواية حينئذ لا يصح الاستدلال بها على إيجاد قاعدة كلية في جميع الأبواب الفقهية اسمها قاعدة الاستصحاب. خب هذا الشيء أيضا أجاب عنه الشيخ رحمة الله عليه وغيره. الشيخ قال بأنه العموم يستفاد من أداة النفي وليس من كلمة اليقين، يعني العموم إذا كان النفي دخل على العموم بنفسه فحينئذ أنتم حق تسموه سلب العموم، يعني مثلا كل إنسان كل عالم، أجي أقول ليس كل عالم، ليس كل عالم مثلا عادل، فهنا ليس كل عالم عادل، هنا أكو سلب العموم باعتبار عندي عموم هو كل عالم، إجيت أسلم يعني بعض العلماء ليسوا بعدل، هذا سلب العموم. لكن هذا متى يتحقق سلب العموم؟ سلب العموم يتحقق إذا كان أداة النفي داخلة على ما يفيد وما هو موضوع للعموم. أما إذا كان العموم مستفاد من شيء آخر وهو كون الكلمة في مجال النفي وحيز النفي نستفيد من العموم، يعني العموم ما كان ثابتا قبل أداة النفي، قبل دخول أداة النفي، العموم استنتجته بعد دخول أداة النفي، العموم استفدته بعد دخول أداة النفي وليس قبلها، فلا يكون سلبا للعموم. يعني مرة النكرة في حيز النفي، أو مثلا الجنس الذي يكون في حيز النفي، العموم من استفيده؟ استفيده من كون هذا العموم في حيز النفي، فحينئذ استفيد العموم، فهذا لما استفيد العموم بهذا الحقوق بهذا الخصوص لا يسمى سلب العموم. سلب العموم متى يتحقق؟ إذا كان النفي وهو السلب دخل على ما هو موضوع للعموم، مثل ما مثلنا ليس كل عالم عادل، لأن الاستغراق والعموم موجود قبل أن تدخل أداة النفي وهو كل، وليس دخلت على شنو؟ على أداة النفي، فأفاد السلب العموم. أما لما يكون بالعكس أن العموم استفيد بعد دخول الأداة فراح يكون المعنى عموم السلب وليس سلب العموم. فالعموم بملاحظة النفي، مثل عندما تقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار هنا تستفيد الكلية والاستغراق، لكن هذه الكلية استفدتها نتيجة وجود رجل في حيز النفي، فلا رجل نكرة في حيز النفي أفادت العموم، فهذا العموم يسمى عموم السلب، يعني أم في وجود كل رجل على في هذه الدار، فحينئذ نستفيد منه نفي العموم فيكون هنا سلب العموم. عموم السلب لأن العموم استفيد بعد دخول أداة النفي، أما إذا كان العموم قبل دخول أداة النفي فهنا يكون سلب العموم. ولدينا شنو؟ لدينا اليقين، اليقين صحيح أكو ألف ولام، لكن هذه الألف ولام تارة تكون ألف ولام استغراقية، وتارة تكون ألف ولام شنو؟ ألف ولام للجمع. يعني إذا كانت ألف ولام الجمع حين إذن مرة أقول أن هذا العموم عموم جمع، عموم مجموعي، والعموم المجموعي والعموم المجموعي دخل عليه النفي فيكون سلبا للعموم المجموعي. يعني يكون هذه القضايا أنظر إليها بهذا المقام. في حينئذ لما هاي الخمس آلاف أنظر إليها كمجموع إذا دخل عليها يعني أنفي النقض عن الخمس آلاف كلها ماكو، لكن عن بعضها ممكن، فهذا راح يكون بمعناه سلب العموم. وسلب العموم لا يصح أن يأتي في مقام التعليل. يعني أنت لما تجعل تقول اليقين الوضوئي اعمل عليه يا بي، ليش إما تقول لأن اليقين لا ينقض، هاي اليقين لا ينقض أو لا تنقض اليقين، يراد به أحد أمرين، إما سلب العموم وإما عموم السلب. سلب العموم يعني في قوة الجزئية ما يصح التعليل به، وإنما يصح التعليل ماذا؟ بعموم السلب. وإنما يصح التعليل بعموم السلب. إذا كان التعليل بعموم السلب هو الذي يصح التعليل به، حتى يعطيني في القاعدة الكلية هذه تكون أحد أفراد القاعدة الكلية. يعني مقام التعليل مقام ينسجم، يجب أن يكون منسجما مع الاستدلال والتعليل، وهذا الذي ينسجم مع التعليل أن تكون ماذا؟ أن تكون عموم السلب وليس سلب العموم. فلذلك بما أن المقام أن أنت تسلم أيها المستشكل أن المقام هنا مقام التعليل، مقام التعليل ينسجم مع شنو؟ ينسجم مع عموم السلب، وأن يكون هناك سلبا كليا لأفراد اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تنقض كل أفراد اليقين، كل أفراد اليقين لا يجوز لك، لا ينبغي لك نقضها. فبالتالي يقول ما نحن فيه يدل على ذلك، يدل على ذلك حينئذ يدل على عموم السلب، لأن المقام هو مقام التعليل، وهذا هو الذي يقتضي حمل هذه الرواية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي ذكر في البيان هو أن الرواية قد تكون دالة على قاعدة المقتضي والمانع وليس دالة على الاستصحاب. أن الرواية قد تكون دالة على المقتضي والمانع وليس دالة على الاستصحاب. وبالاستصحاب قلنا أنه هناك عفوا المقتضي والمانع أن يكون هناك نار وهذه النار موجب للإحراق، فالمقتضي للإحراق موجود وأشك في وجود المانع. وفارق ذكروا بين المقتضي والمانع وبين قاعدة الاستصحاب أنه في المقتضي والمانع هناك تعدد في متعلق المقتضي وتعلق المانع. المقتضي المتيقن به يتعلق بشيء، والمانع الذي وجوده مشكوك يتعلق ماذا؟ يتعلق بشيء. بينما في الاستصحاب متعلقهما واحد، أنا أتيقن بالوضوء وأشك بالوضوء أيضا. فإجب قالوا يا با هذا المقتضي والمانع وهذا الاستصحاب. زين، شنو المشكلة في محل كلامنا؟ قالوا أنه في محل كلامنا هذه الرواية ليست دالة على حجية الاستصحاب، وإنما هذه الرواية دالة على حجية قاعدة المقتضي والمانع. يعني إذا كان عندك يقين بالمقتضي وشككت في المانع فابني على المقتضي وأن الإحراق تحقق. يا بشري شلون؟ يقول لي أمرين. الأمر الأول أو الوجه الأول أن الرواية فرضت أن المكلف على يقين بالوضوء، على يقين من وضوئه أنه استيقن أنه توضأ. زين، الوضوء شنو هو؟ الوضوء الغسلات والمسحات، فعل يتصرم مع مرور الزمان. يعني فعل يتصرم، الآن أنا توضأ، في الآن الثاني فماكو وضوء، انتهى الوضوء، الوضوء صار في الساعة الخامسة، الآن 5:05 ماكو وضوء، أكيد 5:05 ماكو وضوء. فإذا اليقين بالوضوء هو فعل آني وقع في الزمن الماضي وانتهى، ليس له قابلية الاستمرار، يعني في الوضوء لا يستمر. فحينئذ المقصود عليه السلام لما قال إنه على يقين بوضوئه يعني على يقين من مقتضي الطهارة. لما قال على يقين بوضوئه يعني على يقين من مقتضي الطهارة، أنه أكو مقتضي للطهارة وهو الوضوء، أنت على يقين منه. فيتصور حينئذ الشك في الرافع وهو ورود الحدث، فتكون الرواية ناظر المقتضي والمانع، مثل ما أنت المقتضي للإحراق موجود وهو النار، المقتضي للإحراق موجود وهو النار. الآن تشك أن هذه الخشبة رطبة أو لا، فإذا كان المقتضي للإحراق موجود ومتيقن والشك في الرافع معدوم، فحينئذ هذه دليل على قاعدة المقتضي والمانع، فتكون الرواية حينئذ دالة على قاعدة المقتضي والمانع وناظرة للقاعدة. يعني ما دمت متيقنا بالمقتضي للطهارة فابني على تحقق المقتضي، ولا تعر أي أهمية الإلمن لشكك في الواقع. فإما نقول أن الرواية ظاهرة في هذا المعنى، يعني ظاهرة في قاعدة المقتضي والمانع، إما أن نقول كذلك أو أن نقول على أقل احتمال. فمن المحتمل الرواية دالة على الاستصحاب، ومن المحتمل أن الرواية تدل على قاعدة المقتضي والمانع، ولا يمكن أن تدل عليهما معا. ليش؟ لأن ركن القاعدة قاعدة المقتضي والمانع هو اختلاف المتعلق، وركن قاعدة الاستصحاب هو وحدة المتعلق، وحدة المتعلق بالوضوء. هنا المتيقن ماذا تيقنت أيها المستصحب السائل؟ تيقنت بالوضوء. بماذا شككت؟ شككت في شنو؟ حتى نسوي الاستصحاب شككت في بقاء الوضوء، فما يصير، لأن الوضوء أمر قد تحقق، تحقق الساعة الخامسة، الساعة 5:10 أكيد ماكو وضوء، أكيد ماكو وضوء. فشنو معنى أن يكون شكك في الوضوء؟ حتى احنا نقول يابا هذا هنا اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة وهو مؤدى الاستصحاب، بل الرواية تشير قاعدة المقتضي والمانع يرحمكم الله. وقاعدة المقتضي والمانع أن المقتضي للطهارة موجود وتشك في وجود رافع، في حين تستصحب ذلك المقتضي، فتكون الرواية دالة على قاعدة المقتضي وليس دالة على قاعدة وعلى حجية الاستصحاب. خب هذا الإشكال أيضا كان مثار أيضا جدل أو مثار جواب أيضا، وهو أنه السائل عندما سأل وقال على يقين من وضوئه يريد منه على يقين من طهارته، استخدم الوضوء وأراد الطهارة لأن الوضوء هو سبب للطهارة، أو على القول أن الوضوء هو الطهارة. يعني في باب الطهارة أول ما تقول لمعة أنه الطهارة هي اسم لهذه الأفعال الثلاثة، أو هي مسبب أن هذه الأفعال الثلاثة هي سبب للطهارة. فيقول هنا بأن إما أن نقول الوضوء هو الطهارة ويطلق أحدهما مكان الآخر ممكن، أو أن نقول له الوضوء سبب فيمكن إطلاق السبب وإرادة المسبب، وأنه عندما قال على يقين من وضوئه يعني على يقين من طهارته، فهنا على يقين من طهارة وشك في الطهارة في بقاء الطهارة، فتحنا اليقين والشك فتكون دالة على الاستصحاب. يقول إحنا في قاعدة المقتضي والمانع أكو نار وأكو رطوبة وأحتمل وجود الرطوبة، هذه قاعدة المقتضي والمانع. أما هنا أنا أني حتى أسوي استصحاب، حتى أسوي استصحاب لازم أفترض ماذا؟ أفترض وجود طهارة، هذه الطهارة أشك في بقائها، فيصير وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هنا شلون أفترض وجود الطهارة وثبوت الطهارة؟ أن يكون ذكر الوضوء وإرادة الطهارة، فإما أن تكون الوضوء هي اسم للطهارة أو الطهارة اسم لها، فحينئذ معناها أن السائل عندما سأل إنه على يقين من وضوئه يعني إنه على يقين من طهارته. وقل والدليل والشاهد على ذلك تعبير السائل الرجل تصيبه الخفقة والخفقتان وهو على وضوء، شو يعني وهو على وضوء؟ يعني وهو على طهارة، لأن الوضوء قد غسلات ومسحات انتهت بالتأكيد. فلما يقول الرجل تصيبه الخفقة والخفقتان وهو على وضوء، فمتنبه السائل يعني وهو على طهارته، يعني توضأ الآن طاهر، أصابته الخفقة والخفقان، خفقتان ميجي، لأن هذا نوم لو مو نوم، مو نوم. فحينئذ يكون المقصود منه من الوضوء، من كلمة الوضوء الذي ورد في سؤال السائل يكون المقصود منها هو الطهارة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه تعبيره فشككته، يعني كان على يقين من طهارته فشك، شك أنه نام لم ينام، هاي فشككته يعني شنو؟ يعني شك في وقوع الغسلات والمسحات، يعني صار شك ساري؟ لا بالتأكيد لا. فشككته يعني الآن صار عندي شك، شك بماذا؟ شك في عدم الوضوء؟ بالتأكيد لا، إنما شك في بقاء شنو؟ بقاء الوضوء نفسه؟ أكيد لا، بقاء الطهارة. فهذا أيضا شاهد آخر على أنه عندما عبر فشككته أنه لا يكون هناك شك في أصل وفي نفس الغسلات والمسحات، وهي أمر متيقن، فيقتضي أن يكون المراد منه هو الطهارة المتيقنة، يعني فشككته في بقاء تلك الطهارة المتيقنة. إذا صار كذلك إذن اتحد اليقين والشك. ثم الأمر الآخر أنه لا تنقض اليقين بالشك. خب هنا اليقين بالشك كيف ينتقض؟ يعني الشارع شو يقول لي؟ يقول لي لا تنقض اليقين بالشك. إذا أطبق على الغسلات والمسحات شو المعنى؟ الغسلات والمسحات أمر يقيني، وهذا اليقين لا يتسلسل. خوب الشارع لما يقول لي لا تنقض اليقين بالشك، هو الواقع شنو صار عندي؟ صار عندي أنه صار عنده شك في النوم. هل الشك في النوم يصلح لأن ينقض الوضوء بمعنى الغسلات والمسحات؟ الفرض يعني المستشفى شو يقول؟ يقول أن الوضع الغسلات والمسحات. زين تعبير السائل أن النوم يسأل لا تنقض اليقين، الجواب هالشكل، لا تنقض اليقين بالشك في بالشك، الشك في شنو؟ الشك في النوم. لا تنقض اليقين بأي نقيل؟ اليقين بالغسلات والمسحات لا تنقضهم، وهذا ما انتقض، أكيد موجود وثابت. فشو الذي ينتقض؟ ينتقض بقاء الطهارة واليقين بالطهارة. هذا اليقين بالطهارة الممتد الذي له قابلية الاستمرار، هذا لا تنقضه بالشك. فتكون هذه كلها شواهد على أن المراد من الطهارة هو المراد من الوضوء هو ماذا؟ هو الطهارة. فينتفي هذا الإشكال الأول. فالإشكال الأول كان أن اليقين أن 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 هذه أن أن هذه أو أن الوجه الأول للدلالة على أن القاعدة هذه الرواية تدل وواردة في باب المقتضي والمانع وليس وارد في باب الاستصحاب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول بأن الرواية إذا ناظر إلى الاستصحاب فالمناسب أن لا يجي الاستصحاب. يا بي ليش؟ يقول لي أنه شك في شنو؟ شك أنه هل تحقق منه النوم أم لا؟ خب يقول أصارت عدم تحقق النوم، أصالت عدم تحقق النوم إذا جرت ترفع الشك في انتقاض الوضوء وعدمه، في انتقاض الطهارة وعدمه. يقول أن سلم المراد من الوضوء هو الطهارة، الآن شككت في بقاء الطهارة. يقول القواعد تقول إذا كان هناك شك في السبب أن هذا الشك ناتج عن شك في سبب، وكان هناك أصل يجري في ذلك السبب، فجريان الأصل في السبب يرفع الشك بعد في المسبب. أنت شكك من النشأ، أنت نمت لو ما نمت، هذا النوم هناك أصل يحكمه، يقول نعم أصالة عدم النوم، لأن النوم أمر حادث فالأصل عدمه. إذا أجريت أصالة عدم النوم شو راح ينتج؟ ينتج أنه أنت لم تكن نائما، بعد شك ماكو، فالطهارة باقية. مثل ما عندك ثوب نجس تريد تطهره، تريد تطهره بماء، فإذا طهرته بماء طاهر يطهر الثوب. لكن أنت شكيت بالماء أن الماء نجس لو طهر، فشكك في طهارة الماء أدى إلى شنو؟ شكي في طهارة الثوب. فإذا كان هناك أصل جاري في الماء، نقول أن هذا الماء أصاب استصحاب باعتبار الحالة السابقة للماء كانت طاهرة فأستصحب طهارة الماء. طهارة الماء ترفع الشك ماذا؟ في طهارة الثوب ونجاسته. بل الثوب بعد طاهر لأن الماء طاهر، وطهرت هذا الثوب بالماء وما عندي شك في تطهيري بالماء، لكن صار عندي الشك منين صار؟ صار لأن الماء شكيت أنه طاهر أو نجس. فيقول القاعدة الجارية والمثبتة أن الأصل إذا جرى في الأصل السببي يرفع الشك في الأصل المسببي. في المسبب بعد ما في شك، بعد ما في شك في طهارة في 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 بقاء الطهارة. ليش؟ لأنك ما نمت. يا بشلون أثبت أنك ما نمت؟ أصالت عدم النوم هي الحاكمة وهي المرجع. لذلك قالوا بأنه لو كان المنظور في الرواية الاستصحاب فحينئذ لكان من اللازم إجراء أصال الأصل السببي، وإذا أجلت الأصل السببي فحينئذ بعد ما ممكن أجل الاستصحاب الذي يراد الاسترجاع عليه. فلذلك نقول أن هذه الرواية ليست واردة في الاستصحاب، وإنما واردة في قضية المقتضي وقاعدة المقتضي والمانع، وتكون دليلا على قاعدة المقتضي والمانع. لأن إذا بالاستصحاب لابد من إجراء الأصل السببي، وإذا أجلت الأصل السببي حينئذ بعد ما عنده شك حتى أجل الأصل مسببي. خب هذا الكلام قالوا بأنه أيضا ممكن المناقشة به على أساس أن الأصل السببي يكون حاكما والأصل السببي يكون رافعا للشك في الأصل المسبب. هذا بناء على اختلاف الأصلين، يعني مثل الماء والثوب، الأصل الذي يجري في الماء هو طهارة الماء، الثوب كان نجس فإذا أريد أستصحب نجاسته يعني الثوب نجس، أصالة طهارة الماء ترفع الشك في نجاسة الثوب بعد. فاستصحاب الماء، الاستصحاب الجاري في الماء وهو السببي، الأصل السببي يقتضي طهارة الماء، الاستصحاب الجاري بالثوب يقتضي النجاسة. فإذا اختلف الأصلان، يعني إذا اختلف مؤدى الأصلين، فحينئذ يكون الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي ومقدم عليه، ولا يمكن أن نروح إلى إجراء الأصل المسببي. أما في محل كلامنا لا، في محل كلامنا أصالة عدم النوم إيش تثبت؟ بقاء الطهارة. بالاستصحاب شنو يثبت؟ يثبت بقاء الطهارة أيضا. فلما كان الأصلان متحدان ونتيجتهما متفقة، يعني تتفق نتيجة إجراء الأصل في السبب في النوم مع إجراء الأصل في بقاء الطهارة والاستصحاب، حينئذ أنا مخير بإجراء أيهما كان. بعد مو لازم أجر الأصل في الأصل السببي، إجراءه في الأصل المسببي أيضا يكون صحيحان. وبالتالي حينئذ يمكن إجراء الأصل المسببي، ولا يشكل علينا بأن هناك أصل جاري في السبب، وإذا جرى الأصل في السبب يرفع الشك أصلا. فمن هنا يقولون بأنه لا، هذه الرواية يمكن أن نحافظ على دلالتها على الاستصحاب، وبالتالي يمكن كذلك. خب هنا أيضا يقول في الإشكال آخر، لا يوجد الأصل السببي. ليش؟ لأنه أصالة عدم النوم شنو لازمها؟ بقاء الطهارة. خب أصالة عدم النوم بقاء الطهارة خلاص أصل مثبت، صار أصل مثبت. يعني أصالة عدم النوم مع عدم صدور أي ناقض آخر شو ينتج لي؟ بقاء الطهارة. فأحتاج إلى ضميم، يعني أصالة عدم النوم وحدة مثبت للطهارة بقاء الطهارة، أحتاج إلى ضمن ضميمة إليه وهو عدم صدور أي ناقض آخر، يعني بقاء الطهارة لازم أعم. لمن يكون لازم أعم راح ندخل في باب الأصل المثبت. فلذلك قالوا بأن جريان الأصل في محل كلامنا في محل كلامنا لا يستلزم رفع الشك في الأصل المثبت، لأن ممكن أن يكون لا يستلزم رفع الشك في المسبب، لأنه بقاء الطهارة لازم نعم، ولذا لم يجري الاستصحاب السبب أو لم يجري الاستصحاب السبب في محل كلامنا لعدم فائدته في بقاء الطهارة، بخلاف قضية الماء والثوب النجس. في الثوب النجس طهارة الماء هي السبب في طهارة الثوب، ما نحتاج إلى أي ضميمة أخرى، طهارة الماء يلزمها طهارة الثوب الذي غسل به. أما هنا لا، استصحاب عدم النوم لا يثبت بقاء الطهارة إلا مع عدم صدور ناقض آخر، إذا ما صدر من ناقض آخر حينئذ يلزمونه بقاء الطهارة. فلذلك هذا الإشكال أيضا أو هذا الوجه في دلالة القاعدة على قاعدة المقتضي والمانع هذا أيضا وجه مردود. فحينئذ هذول الإشكالين، إشكال في سلب العموم أو عموم السلب، إشكال في كون هذه القاعدة في أن هذه الرواية تدل على قاعدة المقتضي حجة على حجة على قاعدة المقتضي والمانع دون الاستصحاب، كلا الإشكالين مردودين، حينئذ يثبت عموم الاستصحاب بمقتضى صحيح الزرارة الأولى. يبقى الكلام في أنه هل يثبت جميع أقسام الاستصحاب أم لا؟ هنا يأتي بحث آخر اللي عبر عنه بحث في ذيل هذه الرواية، أنها هل تثبت هذه الصحيحة حجية الاستصحاب بكل تفصيلاته وأقسامه لو لا بعضها دون بعضين. هذا الذي إن شاء الله
أوسع من الوضوء سماحة.